بسم الله الرحمن الرحيم. نقرأ ما قرأنا قبل، يعني الحديث الذي لم نشرحه، ثم نقرأ ما يليه إن شاء الله تعالى إن بقي في الوقت سعة. هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال. وهذا خلاف مفهوم الناس إلا من رحم الله، فإنه يعتبر الصدقة تنقص من المال. يقول مثلا: أنا عندي 5 ريالات، صدقت بريال، كم بقي؟ بقي 4. هذا أصحاب واحد زائد واحد يساوي 2. لكن مدلول هذا الحديث أن الصدقة نماء، فهي مثلا إن نقص من 5 ريال، فالنماء الذي يعوضه الله أضعاف ذلك. قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، والآخر يقول: اللهم أعط منفقا تلفا. والشاهد أن هذا الخلف الحاصل مثلا بدل الصدقة خير من الصدقة بأضعاف، ذلك الفضل من الله. الخلف أنت ما تدري ما هو، الخلف مالي، الخلف إيماني، الخلف كذلك أيضا في صحتك ودفع البلاء عنك، مما هو من شأن فضائل الصدقة وما هو من شأن ما يجعل الله فيها من دوافع الشر، فالله يدفع بها شرا عظيما ويجلب بها خيرا عظيما، فضائلها معروفة. فقوله ما نقصت صدقة من مال بمعنى أنها بل نماء ومضاعفة وبركة، بركة في المال، وخلف، وما أنفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. بل من أراد أن يثري يتصدق ابتغاء خلف الله سبحانه وتعالى: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. فالرزق يحصل بعطاء المستحقين والضعفاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. فهي زيادة، فعل الخير زيادة، ليس نقصان من صدقة أو غيرها. والصدقة من شكر الله على هذه النعمة التي أسداها الله إليك، والله قد وعد بالمزيد: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وهذه الزيادة مبهمة غير معينة، فهي زيادة عظيمة الله أعلم مقدارها وما ومن أي نوع ومن أي صفة عامة. وإن كان ربما قد يكون يقول: أنا شكري لله عز وجل أني أخرجت هذا المال في سبيل الله في طاعة الله، وأرجو خلف الله في هذا المال. قد يخلفك الله في مالك وفي أهلك وفي ولدك وفي أشياء لا تعلمها. ما نقص صدقة من مال، بل هي نماء فيه وذخر للآخرة. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، بقي كلها قصة الشاه، فهي ليست نقصانا. لا يقول: أنا خسرت في إكرام ضيفي كذا وكذا، والله أنا خسرت في صلة رحمي مبلغ كذا وكذا. ما هي خسارة أبدا، التعبير انتقده بعض العلماء: خسرت في حجي كذا وكذا، في عمرتي كذا وكذا. الأعمال الصالحة إنفاق المال فيها ما هو خسارة، هو عين الربح وعين التقديم وعين الخلف من الله سبحانه وتعالى. قال النووي رحمه الله في قوله ما نقص صدقة، قال: ذكروا فيه وجهين. أحدهما ذكروا وجهين ذكروا أحدهما معناه أو أحدهما معناه أنه يبارك فيه، ورب قليل مبارك عظيم النفع، وكثير لا بركة فيه لا نفع فيه. قل: لا يستوي الخبيث والطيب ولو عجبك كثرة الخبيث. ما نقص صدقة من مال، قال: ويدفع عنه المضرات، يحصل فيه البركات ويدفع الله عنه المضرات، يدفع عنه العين، يدفع عنه كذلك الأضرار التي قد تصيبه بسبب هذه الصدقة، فينمو ويكثر وينفع، فينجبر نقص الصورة بالبركة الخفية. وهذا مدرك بالحس والعادة. أو ما علمت أن بعض الطعام كان يربو من أسفله؟ بركة حصلت، ما كمل ذاك الطعام يأكلون وما زال هو كما هو. أو ما علمت أن أن الرحى لو تركتها رجالة بقيت تطحن، أو ما علمت تلك الأدلة من دلائل النبوة التي تنزل فيها البركة؟ الماء القليل يتوضأ منه المئات من الناس من تحت أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. البركة ثبوت الخير لله في الشيء، إذا ثبت ما يحصل فيه نقص، والزكاة من أسباب حصول البركة في المال، فلا يحصل فيه ضرر ولا نقص، دافع الله عنه ينميه. ذلك الذي كان يؤدي زكاة ماله من تلك الحديقة يتصدق منها صدقة تطوع أو فرض، رفع الله عز وجل له سحابا مفرده، تمطر حديقته ويحول المسحى في سقايتها ويسقي ويزرع، هذه بركة إلهية اختصه الله سبحانه وتعالى بها من بين الناس لعمله الصالح ولصدقته على نفسه وأولاده وأهله وعلى المساكين وإصلاحها، حتى إصلاحها فيها أجر لأنه يستعين بذلك على ما ينفعه المسلمين. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، انظر واحد في سبعة، في كل سنبلة مئة حبة، صارت 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. وهذه المضاعفة في الأجور وحتى في الدنيا بما لا تعلمه يجعل الله فيها البركة. وأعني بذلك أن اعتقاد أن صدق نقص في المال فيما يراه ويتصوره أنه تصور خاطئ. كم من الناس أثرى حسا ومعنى الصدقة، بدأ في تجارة يسيرة أو في عمل يسير أو شيء من ذلك وله سخاية نفس، فنفعه الله وبارك له وأكثر ماله، أكثر ماله. هذا باب الخير، ما هو باب الشر، الصدقة على مستحقها باب الخير ومفتاح الخير وباب الثراء الدنيوي والأخروي لمن احتسبه وضع في مواضعه. والوجه الثاني أنه وإن نقصت صورته، يعني خمسة نقصت منها من صدقت فصارت أربعة بعد الصدقة، كان في الثواب المرتب عليه جبر لنقصه وزيادة إلى أضعاف كثيرة، وهذا قصور. بل المعنى الأول الذي يدخل فيه جبر النقص دنيا وأخرى هو الأصح، هو الأصح. لا تنظر إلى المحسوسات، انظر إلى بركات الله سبحانه وتعالى. عائشة كان معها ذلك الشعير في ذلك الموضع تأكل 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 منه، لما كالته نقص. البركة من الله، اعتقد هذا، اعمل صالحا واعلم أن العمل الصالح بركة، قولا أو فعلا أو معتقدا أو دعوة أو مالا أو جاها أو منصبا، إذا سخرته في طاعة الله تجد بركة. إنما الذي يفسد البركات هي المعاصي والمخالفات. ونقل هذا المعنى عن النووي الصنعاني أيضا في سبل السلام، نزل المعنيين، المعنى الأول أصح. وقال القرطبي رحمه الله هكذا قال أيضا نظير ما قال، قوله ما نقص صدقة مال فيه وجهان، أحدهما أنه بقدر ما ينقص منه يزيد الله فيه وينميه ويكثره، الثاني أنه وإن نقص في نفسه ففي الأجر والثواب ما يجبر ذلك النقص بإضعافه. قال الصنعاني قلت والمعنى الثالث أن يعني زيادة الثالث أن يخلفها الله بعوض يظهر به عدم نقص المال، بل ربما زاد به، ودليله قوله تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، وهو مجرب محسوس. كلام صحيح، مجرب كما يقال 100% محسوس. الفقرة التي تليه وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وهي نظيرها، كما أن الصدقة لا تنقص من المال بل تنميه وتكثره بإذن الله عز وجل، فكذلك العفو لا ينقص من القيمة والشيمة. وما عندك من خير مما حصل لك سواء كان في يعني ماذا أذى أو سب أو شتم، العفو لا يزيدك الله به إلا عزة، والكاظم من الغيظة والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. وهذا من العز أن تتعرض لحب الله سبحانه وتعالى، وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم، وهذا من العز أن يغفر الله ذنبك، فكرامة عظيمة تعوض بها بدل العفو، مغفرة الذنب ومحبة الله سبحانه وتعالى وأن هذا منك إحسان. فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، وهذا خلف عظيم أن تعفو وتصفح مرضيا لله سبحانه وتعالى ومطيعا لربك. قال القرطبي رحمه الله فيه وجهان، أحدهما ظاهره أن فإن من عرف بالصفح والعفو ساد وعظم في القلوب، وهذا عز شيء ظاهر، رجل شهم، رجل صبور، رجل يعفو، رجل يصفح، يقابل السيئة بالحسنة، أمثال ذلك. فهذا يصير موطن تبجيل الناس لمكارم أخلاقه، المعنى الثاني أن يكون أجره وثوابه وجاهه وعزه في الآخرة أكثر، نظير ما قالوا في الذي قبله. ومن هذا يخلفه رزق حسن في الدنيا إذا كان له أجر ومثوبة. فسنة الله عز وجل أن من أحسن أخلفه ذلك الإحسان في الدنيا بالرزق الحسن، سواء كان ذلك بوجاهة بمكانة، فهذا يتضمن الأول. المعنى الثاني يتضمن الأول. وقال الصنعاني في السبل: هذا حث على العفو عن المسيء وعدم مجازاته على إساءته، وإن كانت جائزة. قال تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إلا له أن ينتصر، لكن العفو أفضل. وفيه أنه يجعل الله تعالى العافي عزا وعظمة في القلوب، لأنه بالإنصاف يظن أنه يعظم ويصان جانبه ويهاب، ويظن أن الإغضاء والعفو لا يحصل به ذلك، فأخبر صلى الله عليه وسلم بأنه يزداد العفو عزا بالعفو عزا كما يزداد بالإنفاق نماء، فيزداد بالعفو عزا نظير الأولى. فالفقرتان متلازمتان حتى في التقسيم، هذه تنقسم إلى يعني ذكروا فيها وجهين وهذه ذكروا فيها وجهين متقاربي المعنى. ومتى يحسن الانتصار؟ كما قال الله سبحانه: إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، هذا على سبيل الثناء. متى يحسن الانتصار؟ هذا تذاكرناه قريبا، ويفضل على العفو. العفو له فضل عظيم، نعم، ها، إذا كان باغيا ظالما ويكون هذا فيه زجره عن الظلم وعن كذا حتى لا يظلم الناس ما كان، هذا قد يحسن فيه الانتصار وعدم العفو لتجرؤه وبغيه وما كان من ذلك، قد انتصار لا بأس. إنما السنين معهم سبيل، هذا من حيث أنهم عليه إثم، لكن الآية التي ذكرناها وتذكرناها أو ذكرها بالأمس مر بنا أنه في حال يكون الانتصار أفضل من العفو، بما إذا كان هذا متجرئ ومؤذي وما كان من ذلك وباغي، فإن الانتصار منه في ذلك الحال لدفع شره قد يكون أفضل لهذا المعنى لدفع الشر عن الناس. عموم أن العفو أفضل، هذا مر بنا في الدرس السابق. الفقرة الثالثة في فضيلة التواضع: وما تواضع أحد إلا رفعه الله، وهي نظير الفقرتين. قد يظن الظان أنه إذا تواضع لله عز وجل أنه يستذل يحتقرونه، وإنما الذي يبجل عند الناس هو المنتفخ، والذي يعني يسب هذا ويشتم هذا ويترفع على هذا، وهذا ظن خاطئ. كما أنه إذا ظن أن الصدقة تنقص المال، نظير هذا أيضا في التواضع. وكما أنه إذا ظن أن العفو يسبب الضعة والذلة، فكذلك هنا: ما تواضع أحد لله إخلاصا لله ابتغاء مرضات الله. تواضع للمؤمنين، واخفض جناحك للمؤمنين، أولا لله سبحانه وتعالى بالتعبد له، وللرسول صلى الله عليه وسلم بتعظيمه وتوقيره ومتابعة سنته، وللمؤمنين بخفض الجناح. خفض الجناح، خفض جناحك للمؤمنين، والآية الأخرى: يتبعك المؤمنين. قال القرطبي رحمه الله: التواضع الانكسار والتذلل. يا أيها الذين آمنوا، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة المؤمنين. هل هذا الذل ضعى؟ لا، هذا ذل تواضع، فتجده هينا لينا سهلا مع المؤمن، وأسدا على الكافر، أعزة على الكافر. كم ترى له من الهيبة في صدور الأعداء والكفار وهو عند المؤمنين متواضع. هذه صفة حميدة، وسواء التواضع مع الأخ، مع القرين والصاحب، مع الأهل، مع الولد، مع الوالدين، مع الأرحام، مع هكذا مع المؤمنين جميعا. قال: ونقيضه التكبر والترفع. التواضع يقتضي متواضعا له، فإنه كان متواضعا له، فإن كان المتواضع له هو الله تعالى أو من أمر الله بالتواضع له كالرسول والإمام والحاكم والوالد والعالم، فهو التواضع الواجب المحمود الذي يرفع الله به صاحبه في الدنيا والآخرة. وأما التواضع لسائر الخلق فالأصل فيه أنه محمود ومندوب إليه ومرغب فيه إذا قصد به وجه الله، ومن كان كذلك رفع الله تعالى قدره في القلوب، وطيب ذكره في الأفواه، ورفع درجته في الآخرة. وأما التواضع لأهل الدنيا من أجل دنياهم، تواضع لأهل الدنيا ولأهل الظلم، يعني مثلا يتواضع لتاجر حتى ممكن أنه يجعل نفسه بمرتبة هزيلة ضعيفة عند أهل الدنيا، هذا يسبب احتقار له، وهذا ما هو لله، هذا من أجل الدنيا. أو لأهل الظلم تواضعا من أجل دنياهم ومكتمكينهم، فذلك هو الذي لا عز معه، والخصة التي لا رفعة فذلك هو الذل الذي لا عز معه والخصة التي لا رفعة معها، بل يترتب عليها ذل الآخرة، وكل صفقة خاسرة، وكل صفقة خاسرة، نعوذ بالله من ذلك. وقد تقدم الكلام على العفو والسر، هذه تعليقة جيدة على وضع العفو في موضعه، وعلى وضع الصدقة في موضعها، وعلى وضع التواضع في موضعه، وفضيلة التواضع. التواضع باب الرفعة. وقال النووي: وقوله ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، ذكر وجهين: أن من عرف بالعفو الصفح سادة، والثاني أن المراد أجره في الآخرة كما تقدم. وقوله ما تواضع أحد لله يرفعه الله، فيه وجهان: أحدهما يرفعه الله في الدنيا، ويثبت له بتواضعه في القلوب منزلة، ويرفعه الله عند الناس ويجل مكانه، هذا إذا فعله لله، إذا فعله لله ووضعه في موضعه. والثاني أن المراد ثوابه في الآخرة ورفعه فيها بتواضعه في الدنيا، وكما تقدم يستلزم الأول، يتضمن. قال العلماء: وهذه الأوجه في الألفاظ الثلاثة موجودة في العادة في معروفة، وقد يكون المراد الوجهين معا في جميعها في الدنيا والآخرة، وهي كذلك. هذا الحديث ينبغى أن يحفظ، من يحب أن يسمع في صحيح مسلم يجعل له مجالا يسمع قبل الدرس. نعم، إن شاء الله نجعل مجالا للتسميع في صحيح مسلم لمن أحب قبل الدخول في الدرس بعد الأسئلة، فإن حديث مثل هذه قصار جياد مهمة جدا، مهمة تهذيبية تأديبية يحتاجها كل مسلم، يحتاجها كل مسلم. الذي ما يتفقه هذا الفقه يسيء إلى نفسه من حيث يحسب الإحسان، ويهدم نفسه من حيث يرى أنه يرفعها ويكرمها. فمن أعظم الفقه فقه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مثل هذه العلوم.